إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا يزال الحديث متصلا فيما يصدر عن كثير من المصلين من أخطاء في صلاتهم مخالفين بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة كما رؤي يصلي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يره فيصلي كما حكى عن صلاته عليه الصلاة والسلام من رآه ومن أبصره. فمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين كثرة الحركة في الصلاة لغير ما حاجة ولغير مصلحة الصلاة، كتحريك اليدين أو العبث بالثياب أو العمامة أو اللحية أو فرقعة الأصابع أو نحو ذلك من الأمور التي يقع العبث بها من كثير من المصلين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا وأشار أحدنا بيده إلى الجانبين، يرفع يده إذا أراد السلام إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس هي التي تكثر الحركة والاضطراب، تحرك أذنابها وتحرك أقدامها ولا تستقر على حالة معينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسكنوا في الصلاة. فالمؤمن مأمور بالسكون في هذه الصلاة وبالخشوع فيها وبعدم العبث وكثرة الحركة لغير ما حاجة. بل قال العلماء: إن كثرت الحركة في الصلاة وكانت حركة متوالية لغير مصلحة الصلاة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة ولا تصح منه وإن صلى. ويجوز أن يتحرك لحاجة الصلاة كمشي إلى سترة أو رد من يريد الاجتياز بين يديه أو ستر للعورة إذا انكشفت عورته أو نحو ذلك من أمور الصلاة التي يحتاج المسلم لشيء من الحركة فيها. وأما الحركة والعبث لغير ما حاجة فذلك منهي عنه، والمؤمن مأمور بالسكون في صلاته. من أخطاء كثير من المصلين في صلاتهم العجلة الزائدة في الصلاة، سواء كان الاستعجال في قراءة الفاتحة أو في الركوع أو في الرفع منه أو في السجود أو في الرفع منه أو في أي مواطن الصلاة. ووالله إنك لترى كثيرا من المسلمين وتعجب من صلاته، يركع في حال لا تتوقع أنه قد قرأ فيه الفاتحة، ثم يبادر السجود وهو لم يرفع ظهره من ركوعه، بل إنما يرفع شيء رأسه شيئا يسيرا ولا تدري إلا وقد خر ساجدا. وقد جاء في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده، فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت؟ هو صلى ولكن لم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال حذيفة رضي الله عنه: ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. أي هذا مخالفا لهديه وليس من فعله. بل تقدم حديث الرجل الذي أساء في صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى فصلى فاستعجل في صلاته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد سلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مرة ثانية ومرة ثالثة، وفي كل مرة يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، فيرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، ثم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى ثلاث مرات، ونبينا عليه الصلاة والسلام ينفي أن يكون هذا الرجل صلى: إنك لم تصلي. فقال بعد الثالثة: يا رسول الله، لا أحسن غير هذه الصلاة، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لا بد من الاطمئنان. ولذا عد كثير من أهل العلم الطمأنينة في أركان الصلاة ركنا من أركان الصلاة. من فرط في طمأنينته لا تصح صلاته، حيث إنه قد ترك ركنا من أركانها. إذا صليت أو قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا بد من اعتدال الظهر وانتصابه بعد الرفع من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. صلاة كثير من المسلمين، بل كثير من الأئمة الذين يصلون بالناس أئمة، لا تكاد تقرأ الفاتحة إذا صليت وراءه، ولا تكاد تؤدي أذكار الركوع أو أذكار السجود أو أذكار الرفع من الركوع من شدة عجلته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال حذيفة: لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد أهل السنن بسند صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم ظهره في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاته. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن علي بن شيبان قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلمح رجلا بمؤخر عينه لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده فلما فرغ من صلاته قال عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين لا يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده لا صلاة له لا تجزئه ولا تصح من هذه الصلاة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستعجال فيها من شأن المنافقين الذين إن قاموا إليها قاموا كسالى وإذا صلوا استعجلوا في أشد الاستعجال جاء في صحيح مسلم عن أنس أنه رأى قوما يؤخرون الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قام فنقرها نقرا أي مستعجلا في ذلك أشد الاستعجال كنقر الغراب فهي شأن المنافقين أما المؤمن فإنه أثنى الله على المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون في صلاتهم مطمئنون فيها مؤدون لها كما أراد الله سبحانه وتعالى من أخطاء المصلين أيضا عدم السجود على السبعة الأعضاء التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد عليها وهي الوجه بما فيه من الأنف والجبهة هذا موضع واليدان وهذا الثاني والثالث والركبتان وهذا الرابع والخامس وأطراف القدمين وهذا السادس والسابع فهذه سبعة أعضاء الإنسان مأمور أن يسجد عليها جميعا وأن يجعلها ملتصقة بالأرض في حال سجوده فلا يرفع أنفه في حال سجوده بل يمكن جبهته وأنفه من الصلاة ولا يرفع إحدى قدميه ولا يرفع إحدى يديه ولا غير ذلك من هذه الأعضاء السبعة جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وفي بعضها على سبعة أعضاء الجبهة وأشار إلى أنفه واليدان والركبتان وأطراف القدمين فهذه سبعة أعضاء أمر الإنسان أن يسجد عليها وظاهر هذا الأمر الوجوب وقد ذهب إليه كثير من أهل العلم وذهبوا إلى تحريم رفع شيء من هذه الأعضاء في أثناء الصلاة وبعض المصلين إذا صلى وسجد تراه يرفع قدمه يحك بها القدم الأخرى أو يرفع يده يحك بها رأسه أو يسجد على جبهته وأنفه مرفوع عن الأرض لا يلاصق الأرض وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على هذه السبعة الأعضاء من أخطاء المصلين أيضا في سجودهم أن يفرش الرجل ذراعيه على الأرض أثناء الصلاة كما تفترش السباع فالمؤمن مأمور إذا صلى أن يضع كفه على الأرض فقط وأما ساعده ومرفقه فإنه يرفعه عن الأرض ويجافيه عن جنبيه جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب لا يجعل يده مبسوطة على الأرض كلها من كفه إلى مرفقه كلها ملاصقة للأرض فهذا شأن الكلب وشأن السباع والحيوانات وقد نهي المسلم أن يتشبه بالحيوان ونهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم عن افتراش كافتراش السبع وافتراش السبع كما تقدم وإنما كما جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت ضع الكف في الأرض وارفع المرفقين عن الأرض وابعدها عن الجانبين إن كان هناك ثم مجال. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، وقالت ميمونة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: حتى يرى من وراءه بياض إبطيه، بل قالت رضي الله عنها: لو شاءت بهمة أي شاة صغيرة أن تمر بين يديه لمرت. يجافي يديه عن جنبيه حتى لو شاءت البهمة أن تمر من ذلك الموضع لمرت لشدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. والمجافاة إبعاد اليدين العضدين عن الجنبين حتى إن من وراءه يرى إبطيه إن كان ينظر إليه، وهذا إذا صلى المسلم منفردا أو صلى إماما أو صلى مأموما وكان ثم سعة. وأما إن كانت الصفوف متلاصقة بعضا ببعض، الناس متلاصقون بعضهم ببعض، فإنه إذا جاف قد يؤذي من بجانبه ويضيق عليه في صلاته. فهذه أيضا من أخطاء المصلين التي يقع فيها كثير من المصلين، والتي قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها. أيضا مما عده كثير من العلماء من أخطاء المصلين تغميض العينين في الصلاة، بل جاء عن الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة أن هذا من فعل اليهود. وجاءت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغمضون عينهم في الصلاة. صلى عليه الصلاة والسلام الكسوف فتناول شيئا ثم تأخر، قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط ولو غمض عيني لما راها. صلى عليه الصلاة والسلام فأرادت شاة أن تمر بين يديه فتقدم وجعلها تمر وراءه ولو كان مغمضا لعينيه عليه الصلاة والسلام لما راها، بل كان يرى أمامه ويرى من خلفه. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى في الصلاة من وراءه كما يرى من أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في الصلاة فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وذلك يقتضي أنه لم يكن يغمض عينيه. وهكذا سئل البراء: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، ولولا أنهم لم يكونوا مغمضين لما رأوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة ألا يغمض الإنسان عينه في الصلاة. وإذا ثبت أيضا أن هذا من فعل اليهود كما ذكره جماعة من الأئمة، فيكون آكد في الاجتناب والبعد عنه حتى لا يقع المسلم في مشابهة اليهود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أخطاء المصلين في الصلاة أيضا عدم الاعتناء بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف واجب من واجبات الصلاة، بل تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي بعضها أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي بعضها أن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، فإذا عدم تسوية الصفوف نقص في الصلاة وإساءة في الصلاة وعدم إقامة لهذه الصلاة التي أمر الله تعالى بإقامتها في آيات كثيرة من كتابه العظيم. ولذا فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تسويتها، وأمر أن تكون كصفوف الملائكة بين يدي الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، يتراصون، لا يبقون خللا ولا يبقون فراغا في صفوفهم بين الرجل والآخر. كذلك يتمون الصف الأول فالأول، لا يصفون الثاني ولا يزال الصف الأول ناقصا، بل لا يصفون صفا آخر إلا وقد تم الصف الذي يليه، إلا وقد تم الصف الذي قبله وكمل. وإذا حصل الخلل في الصلاة أي في الصفوف، كان ذلك الخلل للشيطان. جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذروا فرجات للشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كالخلف، أي كالشياه الصغار. فانظر الشيطان كيف يعبث بصلاة الذين لا يسوون صفوفهم. تسوية الصفوف سبب ائتلاف القلوب واجتماعها، وعدم تسوية الصفوف سبب اختلاف القلوب وتنافرها. جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لا تسوون صفوفكم، إما أن تسووا هذه الصفوف أو أن يخالف الله بين القلوب وبين الوجوه، ويبقى المصلون مختلفين وهم في مسجد واحد بسبب التفريط في هذه السنة الواجبة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. من وصل صفا وصله الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في سنن أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا وصله الله بكل خير، وصله الله بالعلم والإيمان والرزق الحسن والتوفيق والخير والهدى، وصله الله بكل صلة حسنة. ومن قطع صفا قطعه الله، قطعه الله ومن قطعه الله، فمن ذا الذي سيوصل إليه خيرا إذا كان الله جل وعلا قد قطعه؟ فتسوية الصفوف من واجبات الصلاة التي بها تتم الصلاة. وانظر إلى الصحابة كيف كان حرصهم على تسوية الصفوف. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. وقال النعمان بن بشير كما في سنن أبي داود وعند البزار وغيرهم بسند حسن: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه من كل الجهات، من أسفل الكعب بالكعب ملتصق، ومن الوسط الركبة مع الركبة ملتصقة، ومن الأعلى المنكب بالمنكب ملتصق. فتصير الصفوف على هذا الحال كأحسن حال. ولذا قال النعمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. والقداح هي السهام، والسهام لا بد أن تكون معتدلة مستوية، وإلا لا يصح الرمي بها حتى تصير تلك الصفوف كسهام منصوبة لا عجاج فيها ولا خلل. فتسوية الصفوف من تمام الصلاة، من الواجبات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلمين أن يقطعوا الصفوف ولا أن يجعلوا الخلل بين الرجل وأخيه. وترى والله في بعض البلدان لا يمكن أن يدني الرجل قدمه من قدم الآخر. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وأما اليوم فلو أردت أن تفعل ذلك لرأيت أحدهم كأنه بغل شموس، أي بغل مضطرب لا يستقر شديد الحركة، لرأيت أحدهم ينكر كما وصل الحال في بعض البلدان، ينكر على من أراد أن يقدم قدمه من قدمه لإلصاقها بها. وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يحافظوا على هذه السنة وأن يتموا صفوفهم، يكون سببا لإتلاف قلوبهم وأتلاف نفوسهم وهم في مسجد واحد. من الأخطاء أيضا الصلاة في الصفوف المقطعة، كان يصلي الإنسان بين السواري، يصلي المأمومون بين السواري ولا يزال المسجد فيه سعة. جاء عند ابن ماجة وابن حبان عن قرة بن إياس رضي الله عنه أنه قال: كنا ننهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بين السواري ونطرد عنها طردا. وجاء عند أحمد وبعض أهل السنن عن عبد الحميد ابن محمود قال: صليت مع أنس رضي الله عنه الجمعة فدفعنا إلى الصف أو إلى بين السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا، أي نجتنبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة للمأمومين بين السواري إذا كان في المسجد سعة مما كان ينهى عنه الناس ومما كان يجتنبه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في المسجد ضيق ولم يتسع للمصلين فقد نقل إجماع العلماء على جواز الصلاة بين السواري إذا كان في المسجد ضيق، وأما إذا كان فيه سعة فإنهم يتركون الصلاة بين السواري، لأن هذه السواري والأعمدة تؤدي إلى تقطيع الصفوف، تقطع الصف، تحول بين الإنسان وبين من بجانبه. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتقون ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين في صلاتهم. وللحديث بإذن الله سبحانه وتعالى بقية، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.